إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعود مرة أخرى بعد طول انقطاع إلى درسنا في صحيح مسلم من يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب من كل أسبوع، وذلك في الرابع من شهر ذي القعدة لعام 1434 من الهجرة. صلاة وبركة. في كتاب صحيح مسلم، وقد وصلنا إلى كتاب التوبة في الباب العاشر، قال: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. وذلك أن الكتاب هو كتاب التوبة، فذكر توبة القاذف، وهو الذي يقذف امرأة أو رجلا بالزنا. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا هو حد القذف، وقد تقدم بيانه في كتاب الحدود من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فحد القذف 80 جلدة. وذكر في هذا الباب حديث الإفك، والمراد بحديث الإفك ما حصل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما تخلفت عن الجيش وهم قافلون من غزوة، فوجدها صفوان ابن المعطل رضي الله عنه فأتى بها، فرماها أهل الإفك. رماها أهل الإفك، والإفك هو البهتان. رماها أهل الإفك بما برأها الله تبارك وتعالى منه. فلما نزلت براءتها من السماء جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين خاضوا في ذلك. هذا في أول الأمر. لكن الآن الذي يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تبارك وتعالى منه، هل نقول أنه قاذف ويجلد فقط 80 جلدة؟ الجواب لا، بل هذا كافر بالإجماع. هذا كافر بالإجماع، لأنه مكذب للقرآن. فإذا نفرق بين الذين جلدوا في أول الأمر، هذا كان قبل نزول القرآن، لكن الذي يرمي عائشة رضي الله عنها الآن بما برأها الله تبارك وتعالى منه، ونزل ذلك في آيات من سورة النور، الذي يرميها بذلك بعد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب للقرآن، فنتنبه لهذا. وذكر في الباب الحديث الطويل والذي يسمى حديث الإفك، رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك رواه البخاري. والحديث رواه ستة من الصحابة غير عائشة، رواه ستة من الصحابة غير عائشة. من هم يا حمد؟ عندك في الهرري صفحة 296. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني استقصى هذه الطرق، وذكر أنه رواه غير عائشة ستة من الصحابة. عبد الله بن الزبير وأم رومان وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو اليسر، فهؤلاء ستة من الصحابة رووه غير عائشة. ورواه عن عائشة عشرة من التابعين، منهم أربعة ذكرهم الإمام الزهري هنا، فالزهري روى هذا الحديث عن أربعة من التابعين، مع أنه روى عن عائشة عشرة من التابعين. ورواه أيضا الإمام مسلم عن عروة ابن الزبير عن عائشة. فإذا بالنسبة للطرق هنا، الطريق الأولى هي طريق الزهري، والطريق الثانية هي طريق عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير، أما الزهري فيرويه عنه يونس ومعمر وفليح ابن سليمان وصالح ابن كيسان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حبان ابن موسى، حدثنا حبان ابن موسى. يقول الإمام النووي، وهذا ليس له في صحيح مسلم ذكر إلا في هذا الموضع، وقد أكثر عنه البخاري في صحيحه. سبحان الله، المعهود أن الإمام البخاري يعني يكون أقل من الإمام مسلم في مثل هذه الأمور، لأنه يعني يتشدد في شرطه، فهنا العكس، فحبان هذا ابن موسى ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الموضع، وقد أكثر عنه البخاري في صحيحه. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا. عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والسياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع. قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري. أخبرني سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير، وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فإذا الزهري يروي عن أربعة من التابعين، منهم من؟ منهم عروة بن الزبير. والرواية الثانية هي رواية من؟ هشام بن عروة عن أبيه. فإذا عروة يروي عنه الزهري ويروي عنه ابنه هشام، لكن الزهري يروي عن غير عروة، يروي عن سعيد وعن علقمة بن وقاص وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يروي عن أربعة من التابعين. عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. فإذا هذا هو لقب هذا الحديث، هذا لقب هذا الحديث، يقال حادثة أو حديث الإيش؟ حديث الإفك. يقول الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها، يعني أن الزهري سمع هذا الحديث من هؤلاء الأربعة فضم بعضه إلى بعض. سمع طائفة من سعيد بن المسيب، طائفة من حديث عبيد الله، طائفة عن علقمة، طائفة عن عروة، فضم الكل بعضه إلى بعض وخرج في سياق واحد. وفي هذا دليل على صحة هذا، فلا ينكر على الشيخ الألباني رحمه الله مثل هذا الصنيع، فإن الشيخ الألباني رحمه الله تميز بمثل هذه الطريقة، فيكون الحديث مرويا عن جماعة، فالشيخ يختار يعني رواية معينة ثم يضيف إليها الزيادات الأخرى فيخرج الحديث تاما مبينا مفصلا رحمه الله تعالى، لأنه ربما يتعدى الجاهل بالإنكار على الشيخ الألباني في مثل هذا. فهذا فعله الإمام الزهري وهو مقبول ومعروف في علم المصطلح. يقول الإمام النووي هذا الذي ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لا منع فيه ولا كراهة فيه. إذن هذا أمر يعني معروف عند أهل الحديث. وإذا جازت الرواية بالمعنى فهذا أجوز، إذا جازت الرواية بالمعنى فضم يعني قطع الحديث بعضها إلى بعض هذا من باب أولى. يقول وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى يعني أحفظ لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، أوعى وأثبت، أوعى يعني أحفظ وأثبت اقتصاصا يعني عندما إيش؟ عندما يؤدي، فأوعى للتحمل وأثبت للأداء، أوعى تحملا وأثبت أداء. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وقد وعيت أي أنه حفظ هذا. ولا مانع أن الإنسان يتحدث بما أعطاه الله تبارك وتعالى في العلم ويكون له في ذلك نية صالحة، يكون له في ذلك نية صالحة من أجل أن يشجع الناس على طلب العلم الذي خمد في هذا الزمان، وخمود طلب العلم، هذا مؤشر على الهلكة والعياذ بالله، لأن سعادة الناس في الدنيا والآخرة ونجاة الناس في الدنيا والآخرة بالعلم، النجاة بالعلم، لا سبيل للنجاة إلا طلب العلم. قال: وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فيه جواز القرعة، فالقرعة جائزة لدى التزاحم كما ذكر أصحاب المنظومات الفقهية، أن القرعة إنما تكون لدى التزاحم وعند عدم وجود المرجح، فهذه جائزة أجازها الجمهور، مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وقد جاء فيها أحاديث كثيرة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: عمل بها ثلاثة من الأنبياء، يونس قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، لما خرج مغاضبا لقومه وركب في السفينة وهاجت الريح وقالوا لابد من إلقاء واحد في البحر عشان السفينة يعني تمشي، فصنعوا القرعة فخرجت على يونس عليه السلام فألقوه في اليم فساهم فكان من المدحضين. وزكريا قال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. زكريا عليه السلام كان من أنبياء بني إسرائيل، وكان قائما على بيت المقدس، وكان معه آخر، ومريم ابنة عمران، فالكل يتنافس على كفالتها، فاختلفوا فألقوا أقلامهم في الماء، قالوا الذي تخالف جريته وجرية الماء، يعني الماء يمشي هكذا، القلم الذي يخالف هو الذي يكفل. فخرج قلم زكريا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قال: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كثير. قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع القرعة. قال: ولا معنى لقول من ردها. والمشهور عن أبي حنيفة هذا القول الثاني إبطالها، وحكي عنه إجازتها. قال ابن المنذر وغيره: القياس تركها، لكن عملنا بها للآثار، نقول هذا متعقب. كلام ابن المنذر هذا متعقب، لأنه لا معارضة بين الأثر والقياس، هم يقولون القياس تركها لكن عملنا بها للآثار. وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يردون مثل هذه العبارات، فإنه لا معارضة بين القياس الصحيح والأثر الصحيح، لا تجد معارضة، والذي يجد المعارضة فإنما أتي من قبل نفسه ومن قلة علمه. والقياس أن يقال إما أن نعطل المصلحة. الآن لابد من اختيار واحد من اثنين، فإذا قلنا أن القرعة غير جائزة خلاص عطلنا المصلحة المترتبة على الاختيار، فإما أن نعطل المصلحة أو نطلب قسمة الله بأمر آخر، والقرعة هي طلب قسمة الله تعالى، كأنك تقول يا رب احنا ما عندنا مرجح والآن نحن نفعل الأمر وأنت تختار. طيب يقول قائل ولماذا لا نصلي الاستخارة؟ نقول الاستخارة إنما تكون في الأمر الواحد، تفعل ولا ما تفعل، أما هذا أنت بتختار بين أمرين، فالاختيار بين أمرين هذا بالقرعة، وأما أمر واحد تفعل أو لا تفعل هذا يكون بصلاة الاستخارة. هو أنت إذا صليت الاستخارة هتظهر لك رؤية أو شيء تقول لك والله سافر بالزوجة الفلانية، إذا كنت تقرع بين زوجتين مثلا الاستخارة ما بيطلع فيها، ما بينزل فيها الوحي حتى يقال لك سافر بهذه، وإنما لابد من القرعة، فالقرعة إنما تكون في مثل هذا. فهذا الفرق بين القرعة والاستخارة، نفرق بين الأمرين. فإذا ما أجرينا القرعة عطلنا المصلحة، فنقول القياس استخدام القرعة عند التزاحم، فالقياس يوافق الأثر. فكلام ابن المنذر هذا وغيره القياس تركها لكن عملنا بها للآثار هذا غير صحيح. أقرع بين نسائه، نقول هنا تنبيه أيضا بالنسبة للقرعة بين النساء، أقرع بين نسائه عند التساوي في المصلحة، يعني كلتا المرأتين صالحتان للسفر فهنا تجري القرعة. أما إذا كانت امرأة إحدى زوجتيك أنفع لك من الأخرى فهي الأولى بالسفر، فهي الأولى بالسفر. هذا مما نبه عليه الفقهاء، هذا مما نبه عليه الفقهاء. نعم، فإذا هذا على أصل القرعة، أن القرعة إنما تكون عند التساوي، القرعة إنما تكون عند التساوي. قالت فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع، والمريسيع ماء لبني المصطلق، إذن ما في منافاة، القوم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو المصطلق. طيب لماذا سميت غزوة المريسيع؟ لأن اللقاء كان على ماء لهم يسمى المريسيع. طيب متى كانت هذه الغزوة؟ هذه الغزوة كانت قبل موت سعد بن معاذ، ما أحسن هذا الضابط حتى نحل إشكال قادم، لأن ذكر سعد بن معاذ جاء في حادثة الإفك، وحادثة الإفك كانت في هذه الغزوة، فإذا نقول هذه الغزوة كانت قبل موت سعد بن معاذ، يعني قبل إيش؟ قبل غزوة الخندق، أو هي وهي في عام واحد. نعم، لأن سعد بن معاذ إنما مات بعد أن يعني حكم في بني قريظة، غزوة بني قريظة إنما كانت بعد غزوة الخندق. فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد ما أنزل الحجاب، لأن الحجاب أنزل بعد غزوة الإيش؟ الخندق. وقولها بعدما أنزل الحجاب أي أنها في هذه الغزوة كانت مغطاة محجبة، ما يعرفها أحد. ولذلك الذين جاءوا وحملوا الهودج الذي كانت فيه كانوا يحسبونها أنها إيش؟ أنها في الهودج، وكانت حديثة السن يعني كانت خفيفة اللحم، فوجودها وعدمه في الهودج سواء، لما حملوها ما فرقوا لأنها كانت خفيفة. تقول وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. والهودج هذا المحمل الذي القبة التي تضرب للنساء وتوضع على ظهر البعير. نعم، فكانت المرأة تحمل في هذا الهودج صيانة لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصون نساء المسلمين. المرأة إذا كانت في حجابها ينتشر الدين وتنتشر البركة، وأما المرأة إذا خرجت وتبرجت فهذه هي الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قالت: وأنزل فيه مسيرنا، تحمل وتنزل في مسيرها. مسيرنا، مسيرنا يعني هذا نصب على الظرفية، كما تقول مثلا: أستذكر دروسي ليلتي هذه، ليلتي يعني هذا ظرف. تقول: أحمل وأنزل فيه مسيرنا، يعني في وقت مسيرنا. قالت: حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. آذن بمعنى أعلم، آذن بمعنى أعلم، أعلم بالرحيل يعني أخبر الناس بأنه يعني مرتحل. قالت: فقمت حين آذنوا بالرحيل، يعني نودي في الجيش سنرحل. عند النداء بالرحيل إيش اللي بيفعله الناس؟ اللي عنده حاجة بيسويها، واحد يريد أن يقضي حاجته يقضيها، واحد يريد أن يجهز متاعه يجهزه. نعم. قالت: فمشيت حتى جاوزت الجيش. لماذا؟ من أجل أن تقضي حاجتها. قالت: فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفاري قد انقطع. العقد معروف، وهو الذي يعني ينظم في خيط، وهذا العقد من جزع ظفاري. الجزع يعني من خرزات، خرزات تسمى يعني سميت باسم الجزع، وظفاري هذا بلد في اليمن، أي أن هذا الجزع يعني هذه الخرزات منسوبة إلى ظفاري. ظفاري هذه مبنية على الكسر، مثل حزامي بالذال ولا بالزاي؟ إذا قالت إيش حزامي هذه مبنية أيضا على الكسر، فكذلك ظفاري، فتقول: رأيت ظفاري وحسن الظفاري ومررت بظفاري، فهذا مبني على الكسر، مثل هؤلاء. فهذا الجزع هذه الخرزات منسوبة إلى ظفاري، يعني إلى هذا البلد، ويقولون أن هذا الخرزات الجزع هذه هي أشد حجر على وجه الأرض، وهو حجر يعني يكون يعني أسود فيه بياض، أسود فيه بياض، هذا يسمى جزع، فيصنع منه هذه الخرزات من جزع ظفاري قد انقطع. قالت فرجعت، الآن العقد مش موجود، فإذا رجعت إلى مكانها الذي كانت تقضي حاجتها فيه لعلها تجده. قالت فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي يعني يحملون ينقلون الهودج. رحلت الشيء يعني نقلته. الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي. هي ذهبت تطلب العقد وهم جاءوا حملوا الهودج، حسبوها أنها فيه. قالت فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. لم يهبلن يعني لم يثقلن، وهذه ضبطت على أوجه. يهبلن 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 يهبلن، هذه كلها أوجه، ومعناها يثقلن. لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. إنما يأكلن العلقة من الطعام، والعلقة يعني الشيء القليل، وتسمى البلغة. البلغة يعني ما يبلغ به الإنسان سد جوعه بالقليل. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج. الثقل ولا الخفة؟ شو المناسب؟ لا، لم يستنكروا ثقل الهودج ولا لم يستنكروا خفة الهودج. هم وجدوه ايش؟ وجدوا الهودج ايش؟ خفيفا. فالمفروض يكون الاستنكار ليش؟ للخفة. وهذه رواية البخاري. فعند البخاري لم يستنكر القوم خفة الهودج، وهذا أوضح. وطبعا ثقل الهودج يمكن أن يعني يمكن أن تؤول، لكن رواية البخاري أوضح. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن. ماذا أرادت؟ حديثة السن يعني صغيرة، يعني ما تثقل ليش الهودج. وكذلك فيه وجه آخر، حديثة السن يعني أنها لا تعرف مصلحتها. الآن الجيش ماشي وانت راح تبحث عن العقد. الواحد يضيع الجيش الجماعة ويذهب ويبحث عن العقد، العقد ممكن توفيره بعد ذلك، فهذا قد يكون مرادا. حديثة السن يعني لا خبرة لها بالمصلحة. فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس فيها داع ولا مجيب. إيش يعني ليس فيها داع ولا مجيب؟ ليس فيها أحد، لأن الناس إما داعي بينادي وإما إيش وإما يجيبه، فهذا لا فيها داع ولا مجيب، يعني ليس فيها أحد. قالت فتيممت منزلي، يعني قصدت منزلي الذي كنت فيه، المكان الذي كانت فيه على الأرض يعني، وظننت أن القوم سيفقدوني. يفقدوني ولا يفقدونني؟ اللغة المشهورة إيش؟ يفقدونني، لكن هذه أيضا لغة صحيحة، وسبق أن قلنا أنها لغة إيش؟ ها؟ أكلوني الإيش؟ البراغيث. نعم. فهذا يعني سائغ، أو هي لغة ليست أكلون البراغيث وإنما هي لغة، فيمكن حذف نون الإيش، نون الرفع للمضارع. يمكن أن تقول يضربونني وتقول إيش يضربوني. فإذا حصلت خطيب على المنبر يقول مثل هذا فلا تستنكر، فهي لغة. متى يقول يضربوني؟ إذا سبقه ناصب أو جازم، لأن الناصب أو الجازم بيحذف النون من المضارع. قالت فيرجعون إلي، وهذا يعني تصرف جيد، أن الإنسان إذا ضاع وين يبقى؟ يبقى في نفس المكان، لأن الذي يطلبه سيرجع إلى إيش؟ إلى نفس المكان. وهذا مما يوجه به الصغار في الحج والعمرة وكذا، نعم، حتى يحسن وين يستقر. قالت فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل بفتح الطاء، ليس المعطل، معطل هذا في المعطلة، أما هذا المعطل بفتح الإيش، بفتح الطاء. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، قد عرس من وراء الجيش. والتعريس هو النزول آخر الليل في السفر للنوم أو الاستراحة، يعني في آخر الليل نام. ومعروف صفوان بن المعطل في النوم، هذا وحده كان له حالة خاصة. نعم، لما جاءت زوجته تشتكي أنه لا يصلي الفجر إلا إذا طلعت الشمس، ماذا قال؟ قال يا رسول الله إنا أهل بيت، أو إنا أهل بيت لا نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال إذا استيقظت فصل. نعم، فهذا كان له حالة خاصة في النوم، فهذا عرس من وراء الجيش، يعني كان متأخر. قالت فالدلج، والدلجة هي السير في آخر الليل، أن يسير في آخر الليل. فالدلج فأصبح عند منزلي، يعني طلع عليه الصباح عند منزل عائشة، فرأى سواد إنسان نائم، سواد يعني شخص، نعم سواد الإنسان يعني شخصه، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. نعم، قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، يعني استيقظت وهو يقول إيش، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يقول هذه الكلمة العظيمة عند المصائب، وهذه مصيبة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم نائمة ومتخلفة عن الجيش، عرضة للضياء. قالت فخمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي، ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب عند لقاء الإيش، عند لقاء الأجنبية، أن الإنسان إذا أدى إليها حاجة وخدمة فلا يكلمها إلا بقدر الحاجة، والله المستعان على ما يدور بين الناس. قال حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، على يد الراحلة. قالت فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش، بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. موغرين، موغرين من الوغرة، والوغرة هي شدة الحر، الوغرة هي شدة الحر. فهلك من هلك في شأني. نعم، طبعا الناس يقولون هذه امرأة جاية مع رجل، فالذي في قلبه مرض يخوض والعياذ بالله. فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره، ولا كبره، القراءة المشهورة كبره، وقرأ يعقوب الحضرمي كبره، فهي قراءة عشرية صحيحة، خلافا للإمام النووي حيث قال أنها قراءة شاذة، هذا غير صحيح، بل هي قراءة يعقوب. قال الإمام النووي وقرئ في الشواذ بضمها، أي كبره، تقول ليست شاذة بل هي قراءة يعقوب، يعقوب الحضرمي. وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول. طيب، عبد الله ابن، هذه صفة لمن؟ ابن، هذه صفة لعبد. طيب، ابن أبي، أبي إيش إيش علامة إعرابه؟ مجرور، مجرور بالكسر، فالمفروض ابن اللي بعدها يقال ابني، لكن ليس هذا هو المقصود، لأن ابن هذا صفة أيضا لمن؟ لعبد الله. فعبد الله ابن أبي التقدير الذي هو ابن سلول، يعني ابن هذه صفة لعبد. نعم نعم. قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت، حين قدمنا المدينة، طبعا هي ما تعلم، هي ما علمت بهذا، ما علمت بخوض أهل الإفك إلا بعد ذلك. قالت فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك وهي لا تدري، يفيضون يخوضون وهي لا تدري. وفيه فائدة إيش؟ أن الإنسان ليس من المصلحة أن يبلغ بما يقال فيه إلا عند الحاجة، يعني الناس يقولون فيك شيء، أنا ما أجي أقول الناس يقولون كذا، خلي الناس يأثمون، وخلي الرجل في حاله لا يدري، لأنك ربما إذا أخبرته ربما حزن وغضب. فهذا يعني مما يستنبط من هذه القصة، وكما سيأتي في الفوائد. قالت ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني، يريبني من أراب، ويريبني من راب، راب يريب هذا الثلاث، وأراب يريب هذا من الرباعي. يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف، يعني الرفق الذي كنت أرى منه حين أشتكي. فإذن هي ما تدري، لكن تلاحظ ماذا؟ تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم لا يترفق بها كما كان يترفق بها عندما تمرض. قالت إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم. طبعا تي هذا من أسماء الإشارة، كأنه يقول كيف هذه، كيف تيكم. نعم، يعني كأنه يقول كيف هذه، يعني كيف هذه التي هي عائشة. نعم، فهذا من أسماء الإشارة. قالت فذاك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت، والنقاهة يعني هي قرب العهد بالخروج من الايش؟ من المرض. فيقال نقها ونقها، هذا صحيح وهذا صحيح. قالت وخرجت نعم معي أم مسطح قبل المناصع، والمناصع مكان كانوا يتبرزون فيه. قالت وهو متبرزنا، لم يكن في البيوت كنف، كانوا يتأذون من الكنف في البيوت، هذا على طريقة العرب قدامى، يذهب يقضي حياته بعيد، وأما البيت ما فيه أشياء من هذا، كانوا يتأذون من الكنف. قالت وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليلة، وهذا جائز بدون استئذان الزوج، لأن هذا ما يستأذن فيه، فالمرأة تخرج لقضاء حاجتها لكن لا تخرج وحدها، وإنما تخرج مع امرأة مثلها. قالت وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني حتى الكنيف لم يكن داخل البيت وإنما إيش؟ قريب من البيت. قالت وأمرنا أمر العرب الأول، ويمكن أن تقرأ الأول، فلو قرأنا الأول إيش يكون التشكيل يا أحمد؟ وأمرنا أمر العرب الأول. طيب وأمرنا أمر العرب لو قلنا الأول، أمرنا أمر العرب الأول، فيكون صفة للإيش؟ لأمر، أمرنا أمر، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مسطح، ومسطح هذا هو مسطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، وكان ممن خاض مع أهل الإفك، وامتنع أبو بكر من النفقة عليه لأجل هذا، فنزل قول الله تعالى إيش؟ ولا يأتلي، يعني لا يحلف، من الألية، الألية الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم. قالت وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. قالت فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي، حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها، والمرط هو الكساء، عثرت في مرطها، الكساء ليش؟ منصوف وقد يكون من غيره. هنا ذكر الإمام مسلم أنها عثرت هنا مرة واحدة، وأما رواية البخاري عندك أبو عبد الله صفحة 308 ذكر أنها عثرت ثلاث مرات، وفي كل مرة تقول تعس مسطح. نعم، فإذا عند البخاري أنها عثرت يعني ثلاث مرات. فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ نعم، مع أنه ممن خاض معالي الإفك، لكن عائشة رضي الله عنها شهدت له بما تعلم. وطبعا ربما يكون هذا يعني قبل أن تعلم بأنه خاض، حتى لو خاض فالصحابة ما كان عندهم ظلم ولا جور. نعم. قالت أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه، أي هنتاه يعني يا هذه، ويقال للرجل يعني يا هناه، فهذه ألفاظ يعني معروفة، أي هنتاه يعني يا هذه أو يا امرأة. قال ويقال في التثنية هنتان وفي الجمع هنات وهنوات، وفي المذكر تقول يا هنة ويتقول يا هنا، والمعنى بالنسبة للمخاطبة المؤنث يا هذه أو يا امرأة. قالت أي هنتا أولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. نعم، هذا مرض النفس، مرض البدن أهون من مرض النفس. الإنسان عندما يتهم هذا من أشد المرض. قالت فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ خلاص عرفت الآن، الأول ما كانت تعرف ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تيكم ولا تجد منه اللطف الذي كانت تجده. فالآن لما عرفت قالت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، من قبلهما، تريد أن تعرف حقيقة الخبر. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي، فبدأت بالأم، هي طبعا لأن هذه أمور أول من تخاطب بها الأم، يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني أهوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، وضيئة يعني حسنة جميلة، عند رجل يحبها، يعني أنت جميلة والنبي صلى الله عليه وسلم يحبك، فلا بد أن يكثر أعداؤك، وكمان ولها ضرائر، جمع ضرة، وسميت الضرة ضرة لأنها، لأن المرأة تتضرر بها، كل واحدة تتضرر بالأخرى، وهذا من قلة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما قدر لها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والقدر في هذا المقام. قالت إلا كثرنا عليها، كثرنا عليها يعني في التهم. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، لا يرقأ لي دمع يعني ما ينقطع، ولا أكتحل بنوم، شبهت النوم بليش؟ بالكحل، يعني لا تنام. ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، يعني استبطأ وتأخر، يستشيرهما في فراق أهله. ولذلك الإنسان عند هذا يستشير يعني من يشير عليه في مثل هذا الأمر، مع أنه ما استشار أبا بكر وإيش وعمر، لأن علي وأسامة يعني يقدمان في مثل هذا الأمر. نعم، فالإنسان يكون عنده فقه في اختيار من يستشيره. لا يلزم أن تستشير واحد في كل الأمور. نعم. قالت: فأما أسامة ابن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. نعم، هذا الذي أشار به أسامة. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والذين في قلبهم ما أقول مرض، الذين في قلبهم موت يتشبثون بمثل هذا الكلام. هذا في قلبهم موت، مش في قلبهم مرض. هؤلاء لا حياة عندهم فيتشبثون بمثل هذا الكلام. لكن انظر الآن كيف الإمام النووي يوجه مثل هذا الكلام. يقول علي: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. يقول الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي رحمه الله توجيهاته في مثل هذه المقامات من أحسن التوجيهات، من أحسن التوجيهات، وهذا قد عرفناه فيه رحمه الله تعالى فيما كان يجري بين أبي بكر وعلي وكذا، يوجهها على أحسن المحامل. يقول: هذا الذي قاله علي رضي الله عنه هو الصواب في حقه، يعني كأنه يقول كان لازم علي يقول هذا الكلام. يقول: هو الصواب في حقه. لماذا؟ لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده. علي رضي الله عنه يرى أن هذا مصلحة ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في اعتقاده هو، في اعتقاد علي. ولم يكن ذلك في نفس الأمر، والإنسان إنما ينصح بحسب اعتقاده. قال: لأنه رأى انزعاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر وتقلقه، فأراد راحة خاطره. فإذا علي ناظر إلى رعاية خاطر من؟ خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واجب على المسلمين جميعا، لأن الله عز وجل أمر بتعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، بل نهى الله تبارك وتعالى عن رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم. قال: فأراد راحة خاطره، وكان ذلك أهم من غيره، حتى أهم من أمر عائشة. نعم. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة. أي بريرة؟ نقول بريرة، بريرة المشهورة، لكن من المعروف أن بريرة إنما عتقت بعد فتح مكة، واشترتها عائشة بعد إيش؟ بعد فتح مكة. وهذه القصة قصة متقدمة، فكيف هذا؟ نقول: كونها لم تشترى إلا بعد فتح مكة لا يمنع قبل ذلك أنها كانت تأتي وتخدم عائشة، وهي لا زالت أمة، فهذا توجيه مهم. نعم، خلافا لمن يقول إن هذا وهم، بعضهم يقول ذكر بريرة هنا وهم، لأن بريرة إنما عتقت بعد فتح مكة، وهذه الغزوة إنما كانت في السنة الرابعة والخامسة. فنقول: كونها لم تعتق إلا بعد فتح مكة لا يمنع أنها قبل ذلك كانت تأتي وتخدم عائشة. قالت: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها. إن رأيت يعني إيش؟ يعني ما رأيت، فإن هنا نافية، بمعنى ما، كما في قوله تعالى: إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ. قالت: إن رأيت عليها أمرا قط، يعني ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها. أغمصه عليها، يعني أعيبها عليه، فالغمس هو العيب، أكثر من أنها جارية حديثة السن. طيب وهل هذا عيب؟ الإنسان لا يعاب بصغره. نعم، كما في قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني يقول هؤلاء القوم ما فيهم عيب إلا أن سيوفهم دوما مكسرة من الحرب. طب هذا ليس عيب، مدح. نعم، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن. يأتينا في رواية عروة أنها الشاة المعلوفة التي لا تخرج من البيت، مخدرة في البيت كالمرأة يعني. فالشاة التي تكون في البيت تعلف في البيت، هذه تسمى داجن. فتأتي الداجن فتأكله، فهذا يدل على ماذا؟ على ماذا؟ على غفلتها. والغفلة في النساء تمدح، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وحسان لما مدح عائشة ماذا قال؟ حصان رزان لا تزن بريبة، يعني لا تتهم بريبة. حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا، غرثا يعني جوعانة، يعني من لحوم الغوافل. الغوافل يعني من لحوم النساء الغافلات، يعني ما تقع في الغيبة. وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. نعم، فقالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. ليش هنا ابني مكسورة؟ لأنها صفة لمن؟ صفة لمن؟ لعبد، وعبد هنا مكسورة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر. قوله فاستعذر يعني طلب من يعذره ولا يلومه إذا عاقبه فيما خاض فيه. فإذا استعذرت يعني طلبت الإيش؟ طلبت العذر، طلبت العذر فيما أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني في من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يعني أمام المسلمين، ويطلب يعني النصر والعذر. فقام سعد بن معاذ الأنصاري. فإذا هذه الواقعة يقينا قبل إيش؟ قبل موت سعد بن معاذ. نعم، فقام سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمره. كلام واضح صحيح، ما قال وإن كان من إخوان الخزرج ضربنا، وإنما قال إيش؟ أمرتنا ففعلنا. فهنا يعني يدخل يعني ما في النفوس ويتدخل الشيطان، مع أن الكلام واضح. فالإنسان أيها الإخوة يعني يتحمل أنت تتكلم الكلام ويكون واضحا ويحمل عنك على وجه حتى لا يوافق ظهر الكلام. يعني حتى لو كان يوافق الظاهر ربما نقول السامع معذور، لكن هذا شيء حتى لا يوافق ظاهر الكلام. فإن سعد قال أمرتنا ففعلنا أمرك، طب هو هذا شيء يزعل أحد؟ هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ونحن ننفذ أمره؟ نعم. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، نعم، ولكن اجتهلته الحمية. فالإنسان بشر مهما كان، مع أنه رجل صالح لكن اجتهلته، وفي رواية احتملته، وهما لفظتان يفسر إحداها الأخرى، يعني احتملته الحمية على الجهل فاجتهلته، احتملته فاجتهلته، نعم، ولكن اجتهلته الحمية. فقال سعد بن معاذ كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. وهذا ما حصل، هو ما قال اقتله، وإنما قال أمرتنا ففعلنا أمرك، سبحان الله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال سعد بن عبادة كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. طبعا لم يرد هنا أسيد بن حضير النفاق الأكبر، وإنما يعني إذا كان الإنسان، وحتى سعد ما أراد أن يجادل عن المنافقين، وإنما لأنه من ليش من القبيلة، فنتنبه لهذا. هذا كان يحصل بين الصحابة، الآن إذا حصل هذا بين جماعة، وخاصة إذا كانوا مطاوعة، الناس يكيلون عليهم باللوم، وكيف أنتم مطاوعة وأنتم كذا، كأنهم يريدون من المطاوعة أن يكونوا معصومين. إذا كان هذا يحصل بين الصحابة رضي الله عنهم، فسعد بن عبادة ما أراد أن يجادل عن المنافقين ولا أن يدافع عنه، وإنما ماذا؟ لأن هذا ابن أبي من الخزرج من القبيلة، فمن أجل هذا اجتهلته الحمية. قال فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج، هذا بعد، يعني ليست القضية قضية شخصين أو ثلاثة، لا، ثار الحيان، نعم، ثار يعني قام كل جماعة يريدون ما لا يريده الله عز وجل. قال حتى هم أن يقتتلوا، انظروا كيف الفتن يعني تفعل بين الناس، وهذا جاء من كلمة من كلمات، فالكلمة شأنها خطير، الكلمة يمكن أن تقلب أمة كلمة واحدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت وبكيت يومي ذلك، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم إيش اللي عندكم؟ أيوة، لأن عندكم بالنسبة للطبعة هذه ها؟ ثم يقتتلون، فهذه السطر الأول والثاني والثالث إلى قوله بنوم، هذا كله يشطب. نعم، صفحة 119، السطر الأول والثاني إلى قوله بنوم، هذا كله يشطب، هذا زيادة هذا. نعم. قال ثم بكيت ليلة المقبلة، هذا اكتبوه، اللي عنده هذا الطبعة يكتب فيها، ثم بكيت ليلتي المقبلة، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان. وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، صح، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن يعقوب، ذكر الله تبارك وتعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حرضا يعني مشرف على الهلاك، أو تكون من الهالكين حقيقة. هذا من الحزن والبكاء. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس. ما عندك اسم هذه المرأة؟ استأذنت علي امرأة من الأنصار. طيب شوف، قالت فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. لم أرى من ذكر. نعم. فإذا سبحان الله، شهر كامل تأخر الوحي. وفي قصة كعب بن مالك كم؟ 50 ليلة. والله عز وجل له حكمة في هذا من أجل التمحيص واختبار القلوب. شوف، يبقى كعب 50 ليلة مهجور، وفي هذه الفترة يعرض عليه ملك من الملوك يقول تعال عندنا. سبحان الله. ومع ذلك أخذ الصحيفة وسجر بها التنور. قال حافظ ابن حجر وهذا يدل على قوة إيمانه ومحبته لله ورسوله. كيف كانت تظهر هذه المحبة إلا بمثل هذه الوقائع؟ كيف كنا نعرف قدر عائشة إلا بمثل هذه الوقائع؟ فالمؤمن يعني ما ينزعج من الشدائد، لأنها تكفير للسيئات وعلو في الدرجات. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. هذا بعد هذه المدة. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. إن كنت، هذا الشرط يدل على إيش أيها الإخوة؟ يدل على إمكان الوقوع. فنقول زوجات الأنبياء عصمهن الله تبارك وتعالى من الفواحش، من الفاحشة. لكن لو قيل هل ممكن؟ نقول ممكن، لأنه لو كان غير ممكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كنت ألممت بذنب. ونذكر في هذا يعني مناقشة حصلت بين الشيخ الألباني وبين أحد الأكابر، وهو كان يعارض في هذا، كان يقول مستحيل. نعم، نقول الإمكان ممكن، الإمكان ممكن، لكن ليس كل ممكن يقع، ليس كل ممكن يقع. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. وهذا قد يكون شاهدا لكتاب ليش؟ لكتاب التوبة، لأن الكتاب كتاب التوبة. فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. هذا شاهد جيد لهذا الكتاب. فليس فقط الباب في توبة القاذف، وإنما في هذه الجملة أيضا التي هي مناسبة لكتاب التوبة. نعم، استغفر الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، اعترف ثم تاب، تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. قلص يعني ارتفع ما عاد في دمع. لماذا؟ قال بعضهم لأنها استبشرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم فسيبرئك الله. وقال بعضهم لا، بل بلغت المصيبة أعظمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن إيش؟ وإن كنت، لما تجد واحد يقول لك وإن كنت فعلت، الإنسان يقول يعني مثلا حمد لا أظن به إن في يوم من الأيام مثلا يقول لي كذا وكذا، فإذا به يأتي ويقول يا شيخ إذا كنت فعلت كذا وكذا الإنسان ينفجر. فبعض العلماء يقول بلغت المصيبة أعظمها، والمصيبة إذا بلغت أعظمها قلص الدمع. عندما تبلغ المصيبة أعظمها خلاص بروح الدمع أصلا، الدمع يكون قبل ذلك. نعم نعم. قالت قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. وهذا يؤيد الوجه الثاني. نعم، تقول لأبيها أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن كنت. نعم، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعد إيش؟ ظاهرها أشد، وإنما يعني قال أبو بكر هذا لأنه يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فنحن نوافقه عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن يعني صغيرة لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به. خلاص ما عاد حد فيه. ظاهر القصة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أمرين، وأبوها يقول ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمها. فقالت فقلت أنا جارية حديثة السن لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك. نعم، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني. فإذا الإنسان ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ نعم، قالت وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فدافعت عن نفسها رضي الله عنها في مثل هذا المقام الحرج رضي الله عنها وأرضاه. والإنسان خلاص إذا فقد الأنصار فيقول هذا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم، قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى. فالإنسان مهما بلغ يعني لا يغتر ويحتقر نفسه في جنب الله تبارك وتعالى. ولذلك قالت ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل. فهذه عقيدة الصحابة في القرآن، أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. عند هذا الموضع ذكر القرطبي رحمه الله كلاما نافعا جدا في أن الإنسان مهما بلغ فإنه يحتقر نفسه، ذكر ذلك في صفحة 321-322. هات يا أبو عبد الله نقرأ الكلام. يقول قرطبي رحمه الله أبو العباس: وهذا الذي قالته عائشة دليل على أن الذي يتعين على أهل الفضل والعلم والعبادة والمنزلة احتقار أنفسهم أو احتقار أنفسهم وترك الالتفات إلى أعمالهم ولا إلى أحوالهم وتجريد النظر إلى لطف الله ومنته وعفوه ورحمته وكرمه ومغفرته. وقد اغتر كثير من الجهال بالأعمال فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات وإجابة الدعوات، وزعموا أنهم ممن يتبرك بلقائهم ويغتنم صالح دعائهم وأنهم يجب احترامهم وتعظيمهم فيتمسح بأثوابهم وتقبل أيديهم، ويرون أن لهم من المكانة عند الله تعالى بحيث ينتقم لهم ممن تنقصهم في الحال، وبحيث يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال. وهذه كلها نتائج الجهل العميم والعقل غير المستقيم، فإن ذلك إنما يصدر من جاهل متعجب بنفسه، غافل عن جرمه وذنبه، مغتر بإمهال الله عز وجل له عن أخذه. ولقد غلب أمثال هؤلاء الأنذال في هذه الأزمان، فاستتبعوا العوام وعظمت بسببهم على أهل الدين المصائب والطوام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه نفثات الصدور، وإلى الله عاقبة الأمور. انتهى كلامه من المفهم. وهذا موجود أيها الإخوة، هذا موجود. يغترون بأعمالهم وأحوالهم، ويغترون بقراءتهم للقرآن، وأنه ينبغي للناس أن يسلموا لهم نفوسهم حتى ولو أخذوا بهم في طريق الضلال وغير ذلك. قالت: ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فهذا الذي رضيت به عائشة، وأنا كنت أرجو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا، وأما وحي ينزل لا. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، يعني ما فارق مجلسه، ولا خرج من أهل البيت أحد، حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي. البرحاء يعني الشدة والعرق، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق. الجمان هذه حبات اللؤلؤ في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه، كما قال تعالى: قولا ثقيلا. قالت: فلما سري عنه صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. هذا مقام التوحيد، مقام التوحيد الخالص، مع أن الإنسان يعني يشكر من بشره، لكن لما كان الأمر شديدا فعائشة رضي الله عنها قالت: لا أحمد إلا الله، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا كان الأمر شديدا وليس لأحد تدخل فيه، ففي مثل هذه الحالة الإنسان يتجرد في شكر الله تبارك وتعالى والتوجه إليه سبحانه وتعالى وحده. ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى وهو شيخ الإمام مسلم، قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله، هذه أرجى آية في كتاب الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر لي، أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. مع أن زينب كانت منافسة لمن؟ لعائشة. والشأن في المنافسة أن الإنسان إذا وجد من ينافسه قد وقع في أي شيء يكبر، يكبره. لكن هنا زينب رضي الله عنها قالت ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، ففي مثل الشائعات ينبغي أن نكون ورعين، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في هذه 10 آيات. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال الزهري فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. وقال في حديث يونس احتملته الحمية، أي بدل اجتهلته الحمية. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.